السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فأهلا بكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي عالم بلا إلحاد. كثيرون يتوقفون عند هذا العنوان عالم بلا إلحاد. إذا كان العالم بلا إلحاد هل سيكون أفضل؟ إذا كان العالم متوجها إلى الإيمان الصادق هل ستكون الخطوات الأخلاقية أفضل؟ وهل كان الملاحدة يعني يتمتعون بشيء من القيادة أو الريادة لحركة المجتمع الإنساني؟ هل عندما امتطى الملاحدة ظهر المشهد في بعض الأوطان أو بعض الدول أو بعض المراحل والفترات، هل قادوا البشرية إلى الأفضل؟ لأنه الكلمة التي تقال لنا في العادة لدى معظم الزوايا الإلحادية سواء في العالم العربي أو في العالم كله، لو كان العالم ملحدا لكان أقل عنفا. ما حلتهمش إلا الجملة دي، لو كان العالم ملحدا لكان أقل عنفا وأبعد عن مظنة الحروب والدماء. طب ومع ستالين، مع جوزيف ستالين، هل كان العالم أقل عنفا؟ مش جوزيف ستالين كان ملحدا حتى النخاع؟ مش جوزيف ستالين قتل من البشر 50 مليون ولم يسلم منه حتى وطن جورجيا؟ إذن أنا أريد أن أقول هذه فرية في حلقة الليلة، وقد اعتدنا في كل حلقة أن نناقش ملحدا معروفا. إحنا ما بنروحش للملحدين الكومبارس المقلدين، لكن بنروح نذهب ونتوجه إلى الملحدين الأصلاء اللي هم رؤوس المدارس الإلحادية في العالم. على هذا الأساس ناقشنا سام هاريس، وعلى هذا الأساس ناقشنا ستيفن هوكينج، وفي حلقة الليلة نناقش جزءا من طرح واحد من أشهر الملحدين في العالم. وكثيرون من الشباب العربي الملحد للأسف يقرؤون هذا الرجل ويفتتنون به، اسمه ريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز هو أحد أبرز رؤوس الإلحاد في العالم المعاصر، وبدأت شهرة ريتشارد دوكنز على هامش أحداث 11 سبتمبر. وناخد بالنا أنه بعد أحداث 11 سبتمبر وما تبع هذا الحدث من موجات من العنف والاتهامات والطرح الإعلامي، امتطى المشهد أو ركب الترند، ركب المشهد كما يقولون ريتشارد دوكنز. بدأ يظهر في هذه الفترة، بدأ يظهر في القنوات الفضائية، بدأ يظهر في مساحات صحفية، بدأ تظهر له كتب وتحظى بقوائم أو تتصدر قوائم البيست سيلر، أفضل الكتب مبيعا. ريتشارد دوكنز ما صدق أنه العالم بدأ يتحدث عن الإسلام، وأنه تم إلصاق هذه التهمة، تهمة ما جرى في 11 سبتمبر بالإسلام، وبقول بالإسلام مش بالمسلمين، لأنه حدث خلط للأوراق وإرباك للمسارات. قالوا إن القرآن نفسه كتاب عنف، وإن السنة النبوية ذاتها حاضة وباعثة على العنف. شبكة فوكس الأمريكية تكلمت، مؤسسة راند، مؤسسات البحوث الكبيرة وصناعة القرار في أمريكا، كله في أحداث 11 سبتمبر وجه إبهام أو سبابة الاتهام إلى الإسلام. بقول إلى الإسلام وليس إلى المسلمين، يعني إلى الأعمدة الفكرية والعقدية والتشريعية والتاريخية للإسلام نفسه. ومن هنا كان من الطبيعي وسط هذا الجؤار والضجيج أن يظهر من يتصدرون المشهد، لأن الشو الإعلامي آنذاك كان يسمح بأن يظهر سام هاريس، كان يسمح بأن يظهر ريتشارد دوكنز، ونجح الاثنان في حمية أحداث 11 سبتمبر في 2001 أن يفرضا اسميهما على المشهد. خصوصا ريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز طبعا كان له عدد من الكتب يحارب فيها الفكرة الدينية، هو شايف ان الكون هو منتج نظرية الصدفة، كل هذا الكون المنسق بأفلاكه ومجراته وشهبه، كل هذه البروتيني الحياة البروتينية المعقدة والأحماض الأمينية والخلية الأولى، هو شايف ان كل هذه المنظومة المنضبطة ديجيتال رقميا جاءت نتيجة الصدفة. ما انا قلت لك ان الملحد في حلقات من طرحه يتحدى العقل، مش بس يتحدى العقل، ده يجعل المنطق ينتحر. مطلوب مننا ان نصدق ان هذه الابعاد والاقيسة من نتاج الصدفة، مطلوب مننا ان نصدق انه 100 مليار خلية تتحرك بمنتهى الدقة والانضباط، كل ده منتج صدفة. مطلوب مننا ان نصدق انه هذه المجرة الكبيرة بكل ابعادها واقيستها برضو منتج صدفة. مطلوب مننا ان نصدق ان المسافة المنضبطة بين الارض والقمر، بين الكرة الارضية والقمر، وهي التي تتحكم في حركة المياه مدا وانحصارا، برضو جاءت نتيجة الصدفة. مطلوب مننا ان نصدق ان العين والسمع والبصر منتج صدفة. مطلوب مننا ان نصدق ان التكاثر والتناسل وهذه الحياة البيولوجية المنضبطة نتيجة صدفة. مطلوب مننا ان نؤمن بنظرية الصدفة لجاك مونو. ادي كل طرح ريتشارد دوكنز، هو عاوز يقول ان كل ده جاء نتيجة الصدفة. عشان كده له كتاب حتى عنوانه بذيء ومضحك، اسمه صانع الساعات الاعمى. الكتاب اسمه كده، صانع الساعات الاعمى. طب انا راضي ذمتكم، هو صانع الساعات اللي بيعمل العقرب والمينا والمكونات الصغيرة ممكن يكون اعمى؟ ممكن صانع الساعات يكون اعمى؟ خبرونا بس، يعني هنصنع ساعة ازاي في حالة من العمى وعدم القدرة على الابصار؟ مطلوب مننا ان ننقل هذه الرمزية من رمزية صناعة الساعات الى صناعة الكون، كل هذا الكون بأفلاكه ومداراته وشهبه ونيازكه وأبعاده وأقيسته، كل هذه الحياة بإنسانها وحيوانها ونباتها، كل ده مطلوب مننا أن نصدق أنه منتج صانع ساعات أعمى. على ربنا عن ذلك علوا كبيرا. تعالوا بينا نشوف أول فيديو مع ريتشارد دوكنز، الأب الروحي للحركة الإلحادية في العالم المعاصر. نشوف هيقول ايه في هذا الفيديو ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
To Professor Dawkins, how do you explain the origin of the laws of physics?
I do not know the origin of the laws of physics, as I've said again and again. What I do know is that whatever they are, and I've said this again and again, whatever they are, it certainly doesn't help to propose that they were designed by a conscious intelligence, because that simply makes a bigger question than you've solved. Now, the laws of physics, to break that down a little more, it has been suggested that the laws of physics are extremely fine-tuned, and that if they were any different, the universe as we know it wouldn't exist, stars wouldn't exist, chemistry wouldn't exist, biology wouldn't exist, and we wouldn't exist. And theists are tempted to say, therefore, the laws of physics must have been designed in such a way that they are exactly fine-tuned to bring us into existence. Once again, that is a non-explanation, because it leaves open the explanation for the designer. There are many physicists who explain that by saying, well, the so-called anthropic principle, saying that we could only exist in a universe which has the right laws and the right constants to bring us into existence, and therefore the fact that we're talking about it determines that we must be in such a universe. That's the anthropic principle. There are versions of it which make it a bit more plausible. For example, the multiverse theory, that there are lots of different universes, that we live in a kind of bubbling foam of universes, and each bubble in the foam has a different set of laws of physics. The vast majority of those laws of physics are not conducive to giving rise to us. A tiny minority are conducive to giving rise to advanced life forms. And once again, the anthropic principle comes in. We could only exist, we could only be in one of those bubbles that has the necessary laws of physics to bring us into existence. And therefore, obviously, since we do exist, since we're talking about it, we must be in such a universe. I haven't answered the question, but what I hope I have done is to show that whatever else the answer is, it cannot be God.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أدي أول ظهور على حلقة الليلة لريتشارد دوكنز، الصنم الأكبر للملحدين. والغريب أن هؤلاء ينحلون لريتشارد دوكنز مجموعة من الألقاب. الرجل ده تخصص علم سلوك حيوان، إيثولوجي، تخصص علم سلوك حيوان، بيتدخل بقى في النظريات الكونية والبيج بانج والانفجار الأعظم، يتدخل في الكلام عن نشأة الكون وعن الأحماض الأمينية والخلية الحية الأولى، يتدخل في الكلام عن الحياة البروتينية وأسباب وجودها، يتدخل في الكلام عما يسمى أوريجينز، الأصول، منشأ الكون. بينما الرجل تخصصه الدقيق، مش أنتوا بتقولوا لنا التخصص، هذا الرجل تخصصه الدقيق في أكسفورد وفي الجامعات التي درس فيها وحاضر فيها عالم سلوك حيوان، عالم سلوك حيوان. زي عندنا كده في العالم العربي في مفكر مشهور هو تخصص أمراض جلدية، يتكلم في إعجاز القرآن ويتكلم في إعجاز السنة، ويعني يسخر من إعجاز القرآن وإعجاز السنة، ويسخر من فكر المسلمين وميراثهم وتاريخهم وتشريعهم. يتكلم في التاريخ ويتكلم في السوسيولوجي ويتكلم في الأنثروبولوجي ويتكلم في كل حاجة، وهو تخصصه في الأدق وفي الأساس أمراض جلدية. اللي حصل مع هذا المفكر العربي المشهور وهنرجع له في بعض الحلقات حصل برضو مع ريتشارد دوكنز. خلولنا ريتشارد دوكنز ده متخصص في كل حاجة، بالراحة شوية علينا. ريتشارد دوكنز لا هو منظر كبير ولا فيلسوف كبير ولا يجمع في باعه عددا كبيرا من التخصصات، الرجل تخصصه الدقيق علم سلوك الحيوان. ياريته كان يعني اكتفى بهذا التخصص او تحرك في نطاق ما يجيد. لا، هو لم يتحرك في نطاق ما يجيد. الرجل بينكر وجود الخالق الاعظم، وعشان كده عنوان الكتاب نفسه بذيء، صانع الساعات الاعمى. هو انا راضي ذمتكم، ممكن في الدنيا كلها صانع الساعات يبقى اعمى؟ ممكن نفك المينا وعقرب الثواني لوحده وعقرب الدقائق لوحده ونقارن العقربين ونقارن مكونات الساعة الصغيرة التي كانت تلبس في معصم اليد؟ ممكن نعمل ده كله ونحن غير مبصرين؟ هنركب ساعة كاملة ونحن غير مبصرين؟ طيب أنه الاحتمال الأسهل على العقل والنظر، أن يكون صانع الساعات أعمى ولا أن يكون صانع الساعات مبصرا؟ مش أنتوا بتقولوا لنا تحاكموا إلى العقل؟ ما احنا برضو بنتحاكم إلى العقل. أيهما أسهل على الفهوم والأذهان ومنطق العقل، أن يكون صانع الساعات أعمى أم أن يكون صانع الساعات متمتعا بالقوة البصرية الكاشفة؟ أنا الأقرب إلى العقل، مش أنتوا بتقولوا لنا نتحاكم إلى العقل؟ على أي حال سنعود إلى هذا ونناقش ما سمي بنظرية الصدفة في خلق الكون. هنرجع لريتشارد دوكنز ولأفكاره وكتبه وأذنابه في العالم العربي، من أسميناهم بالملحدين الكومبارس. بس قبل هذا نتلقى اتصالا هاتفيا من الأستاذ الدكتور حسني حمدان، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة ومستشار الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. دكتور حسني أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا،
سعيد بحضرتك معنا في حلقة جديدة من برنامج عالم بلا إلحاد، ونحن في هذه الحلقة نناقش فكرة أو طرح البعض أن يكون هذا الكون هو منتج نظرية الصدفة، وتحديدا كنا نطرح فكر ريتشارد دوكنز لأنه أبرز من طرح فكرة خلق الكون بنظرية الصدفة أو تكوين الأحماض الأمينية الأولى والخلية البروتينية الحية الأولى بنظرية الصدفة. يا ترى أستاذنا الدكتور بماذا نرد على من يطرحون فكرة خضوع هذا النسق من المنظومة الكونية لفكرة المصادفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأنا بشكرك على هذه الاستضافة ولك التحية أنت وضيفك الكريم.
بارك الله فيك.
الموضوع اللي تسأله عن خلق الكون بالصدفة.
نعم.
أولا السائل يجب أن يعرف ما هي الصدفة، وهل يستطيع بالصدفة أن يسير يوما واحدا في حياته؟
نعم.
يعني افترض أن أمامي ملحد، سأقول له كيف تحرك وتتصرف في يومك بالكامل وأنت لا تدري ماذا يحدث بعد ثانية واحدة؟
نعم.
ثم افترض جدلا أن هذا الكون قد خلق بالصدفة، جدلا، مع أن نظرية الاحتمالات بتقول لا يمكن لجزيء من الحامض النووي يتكون من 5 عناصر فقط أن يتكون بالصدفة إلا إذا احتجنا عدد من المحاولات تساوي 10 أمامها 160 صفر، احتمالات كثيرة جدا، واحتجنا مادة تستغرق أو تعادل مادة الكون، واحتجنا زمنا يعادل عمر الكون، يعني 13,800 مليون سنة محاولات لكي تخلق جزيء من الحامض النووي الذي يتكون من 5 عناصر.
نعم.
ده نظرية الاحتمالات.
نعم.
فجاي تقول لي الصدفة عاجزة عن أن تكون جزيء من الحامض النووي يتكون من 5 عناصر، فكيف بالصدفة تستطيع أن تخلق كونا كاملا؟ دي أول حاجة، مبدأ دي اللي يسموه مبدأ الصدفة.
نعم.
هذا أنا أسميه مبدأ الغروب، لأنه مبدأ عدم القناعة. وإلا هل الصدفة، وقلت مجازا سأفترض
مبدأ الهروب. مبدأ الهروب بمعنى إيه يا دكتور عشان نوضح الفكرة للناس؟ يعني إيه مبدأ الهروب؟
سؤال، من المسؤول عن اتساع الكون؟ الصدفة. من المسؤول عن طبع الأرض؟ الصدفة. من المسؤول عن الجبال الأوتاد؟ الصدفة. من مسؤول عن أن هناك من كل شيء زوجين، موجب وسالب، إلكترون وبروتون، عالم وعالم مضاد، مادة ومادة مضادة؟ الصدفة. خلية النظام الإيكو سيستم أو النظام الميكروبي في معدة الإنسان، عدد الميكروبات في داخل الميكروبيوم، بيسموه بالكده بالعربي الإنجليزي الميكروبيوم، عدد الميكروبات الموجود في جسم الإنسان في معدة الإنسان وأمعاء الإنسان تساوي عدد خلايا الإنسان. عدد البصمة الحيوية، سيجنيتشر البصمة الحيوية لهذه الميكروبات يعادل 2 عدد الخلايا اللي موجودة في جسم الإنسان. إزاي نتكلم بالصدفة؟ الصدفة دي طول ناس وتنوم حقيقة، والحقيقة لا يريد أن يؤمنوا بها. ليه بقى؟ وغالبا الملاحدة دائما بينهم وبين أنفسهم عداء، لأن أنا كمسلم مقتنع أن في كل ذرة من ذراتي بتقول لا إله إلا الله، كل ذرة بتقول لا إله إلا الله. ليه؟ لأني بقرأ القرآن يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا ألست بربكم؟ ربنا سأل الخلايا وهي بتتكون، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالكافر أو الملحد هو عبارة عن رجل لا يفقه شيء. وكان مش عارف حضرتك معايا؟
مع حضرتك، أنا بسمعك جيدا.
وكان زعيم الإلحاد الأكبر الذي جعلوه صنما للإلحاد دارون. والمحاضرة اللي قدامي هحاضر الطلبة لما هاجي أناقش الطبقية الحياتية، يعني حاجة خاصة بالحياة القديمة، هقول دارون وهقول هذا رجل تكلم بالصدفة وجاء آخرون فأعلوا من شأن الصدفة. الصدفة لا تستطيع أن تخلق خلية، بل إن سر الخلق لا يعرفه. إنما ربنا بيقول للعقلاء، مش هؤلاء اللي انت بتسميه ملاحدة، والله أنا لساني كان أوقاتي قد يكون أغنى من أن أكلم ملحدا، لأنه لا يريد أن يتعلم.
طب عفوا يا دكتور، هو هنا عفوا يا دكتور، يعني معرفش حضرتك سمعني ولا لا دكتور؟ حضرتك سمعني؟ استاذن حضرتك يا دكتور، لحظه واحده،
ادق التفاصيل مش هيعرف.
دكتور،
لو سألته
دكتور
هل نظريه الانفجار الاعظم
في مشكله في التواصل؟ دكتور حضرتك تسمعني؟ لا يبدو أن صوتنا لا يصل إلى الدكتور حسني حمدان، ومع ذلك يعني نشكره على هذه المداخلة لأننا سمعنا منه هذه التوطئة أو هذه الديباجة أو هذه المقدمة التي من خلالها نقد نظرية الصدفة. وهو حتى قال في هذه المداخلة بارك الله فيه، بيقول إن الصدفة لا تستطيع أن تسير يوما واحدا في حياة الإنسان أو حياة الكون. ولو أنت خدت المسألة بالصدف يا راجل، أنا راضي ذمتك، الكرة الأرضية مفيش شهاب أو نيزك ضخم يجي ويشقها نصفين وتنتهي مظاهر الحياة؟ ما خدتش بالك من الاحتمال ده؟ لما أنت عامل أنك أنت بتخضع للمختبر والمعمل وتضع أمامك على الطاولة كل الاحتمالات، مفيش احتمال أن نيزك أو شهاب أو كوكب ضخم يصطدم بالأرض وينهي كل مظاهر الحياة؟ ما جاش في اعتبارك أن هناك قوة مش بس خلقت الأرض وخلقت المنظومة الشمسية، ده تقوم بالعناية بالأرض وحمايتها. يعني في نوع من العناية والحماية، مش بس الخلق والإيجاد والحدوث أو الإحداث، ده في كمان دليل العناية أن هناك من يهتم بما خلق ويكفل له سبل الحماية والوقاية فلا تنتهي مظاهر الحياة. مش ممكن القلب يتوقف عن النبض؟ مش ممكن هذه المنظومة الشمسية المنضبطة المتسقة تتوقف عن الحركة الدقيقة، تبدأ تتصادم وتتداخل الأفلاك والمجرات؟ مش ممكن ده يحصل؟ يبقى مش بس انت يا ملحد مطالب بأن توجد لنا تفسيرا منضبطا لهذه الأقيسة والأبعاد الديجيتال الرقمية التي نسقت على أعلى نظام، ده انت مطالب كمان انك تقول لنا كيف أمكن حمايتها كل هذه السنوات الضوئية، كيف أمكن حمايتها؟ ازاي هذا النظام لم ينطمر، لم متهدش؟ ان النظام ما زالت تروسه دائرة وعجلته دائرة ومستمرة. يبقى انت مطالب بأن تقدم لي مجموعة من التفسيرات عن هذه الأسئلة. وانا أسألك، هل كان معدل سرعة تمدد الكون هل كان خاضعا أيضا للمصادفة؟ هل كان تكون غاز الهيدروجين خاضعا أيضا للمصادفة، وهو النبتة الأولى لتفريخ بقية العناصر الكيميائية ومنها الكربون، عنصر الكربون اللي هو أساس بناء الخلايا الحية، الهيدروجين والكربون وبناء الخلية الحية الأولى، كل دي صدف؟ وسرعة تمدد الكون برضو صدفة؟ توزع الماء العذب على سطح الأرض من شرقها إلى غربها، من فوقها لتحتها، توزع هذا الماء العذب بحيث تستمر مظاهر الحياة للجميع، برضو كان بالصدفة؟ ملائمة الضغط الجوي للكائنات، بدل ما الضغط الجوي يطبق على صدر الكائنات فينهي فيها نبض الحياة وأنفاس الحياة، مش ده كان ممكن يحصل؟ ملائمة هذا الضغط الجوي للأحياء، للحيوانات، للنباتات، للبشر، برضو صدفة؟ وجود طبقة من الأوزون، طبقة الأوزون والأيونوسفير التي تحمي الحياة وتشكل درعا واقيا يحمي الحياة من الأشعة أو الإشعاعات الشمسية والكونية الضارة والسمية، برضو الغلاف ده تكون بالصدفة؟ يعني أنا بحاول أطلع معاك السلم درجة درجة درجة، أحاول أن أطاوعك في هذا الهراء والعتة والوهم، أحاول أن أجعل من كل هذه الخطوات التي صنعها صانع أكبر ومدبر، أحاول أن أجعلها معك صدفة. ده منطق القرآن في تقمص حجج الخصم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الأساس في أي نقاش، الأساس في أي جدل، الأساس في أي عملية نقاشية لنصل إلى ضفة الحقيقة. أنا بحاول أحط نفسي مكانك، رغم أن أنا والله مكسوف لك إنك تقول إن كل ده عبارة عن تراكم من العشوائيات والصدف، والله أنا مكسوف لك. طب هنقول ان سرعة دوران الارض التي تضمن استقرار الحياة واستمرارها برضو صدفة؟ كل دي صدف. هنقول انه وجود الغذاء المناسب والابعاد المناسبة برضو صدف. هنقول انه دقة عمليات التبخر والتكثف التي تسمح بتوزع الامطار على كل البسيطة او رقعة الكرة الارضية برضو صدفة. عمليات التكثيف والتبخير برضو صدفة. هنقول بقى وندخل على المسائل الرقمية اللي هتصدر لك احراجا حقيقيا في مختبرك ومعملك. الدي ان ايه صدفة؟ شريط الدي ان ايه صدفة؟ شريط الدي ان ايه بهذه البصمة الوراثية الخاصة اللي مفيش اتنين شبه بعض فيها برضو صدف. كل دي عملتها الصدف. انا راضي ذمتك، انت مصدق نفسك قبل ما تقعد في المحاضرة وتمسك الميكروفون وتبدأ في ان تحاضر من امامك؟ انت متصور ان من تحاضره مجموعة من المغيبين؟ كل دي صدف لغاية ما نصل لشريط الدي ان ايه بالبصمة الوراثية الدقيقة والخاصة. كل دي صدف. لما ياخد الشريط الدي ان ايه الشكل الحلزوني المائل الى اليمين، والعلماء يعرفون هذا ويعرفون صورته جيدا، هل هذه الصورة المنسقة المنضبطة برضو صدفة؟ وجود الغلاف الغازي المحيط بالارض، وهو الغلاف الذي هو كفيل باحراق اي شهب او نيازك صغيرة، برضو هذا الغلاف الغازي لحماية الارض اتعمل بالصدفة. وجود القمر وكوكب المريخ على مبعدة معينة من الارض ليكون مصدات، القمر والمريخ مصدات تتلقى اي كويكبات او اجسام ضخمة يمكن ان تصطدم بالارض وتنهي فيها مظاهر الحياة. لا، القمر والمريخ يقومان بدور المصدات برضو صدفة. كل وسائل الحماية دي انت شايف انها صدفة وتطالبني ان اصدق انها صدفة؟ طيب هنسيب بقى الفيديو الاول الوهم والهراء اللي اتكلم فيه عن الديزاينر المصمم والصانع وقال مفيش ديزاينر، كل الصدف دي عملت نفسها، كل هذه المظاهر من حياة من حياة الكون والنبات والبشر والحجر والمدر والطائر والحشرة الصغيرة والنبات والسنابل والبراعم، كل ده ومفيش في الآخر ديزاينر؟ خشبة المسرح فاضية؟ مفيش حد خالص موجود والمسائل عملت نفسها؟ لا يوجد ديزاينر كما تقول في الفيديو الأول؟ يعني كل اللي أنا عمال أرص فيه ده تراكم للصدف والعشوائيات؟ يا راجل أنت مصدق نفسك؟ تعالوا نشوف الفيديو الثاني ونبحر او نكمل الابحار مع اوهام ريتشارد دوكنز وكومبارس ريتشارد دوكنز في العالم العربي. هذا الفيديو ثم نعود معقبين، فابقوا معنا.
That you survive death as humans do. When did it start in evolution? All that sort of question.
Sure.
It really doesn't make logical sense.
But does it always bring you back to that idea of then, so when did life begin, and does that make logical sense?
Well, you don't have to draw dividing lines. You can say right. that the origin of life was a gradual process. You can say that the origin of life in the womb is a gradual process too, for that matter.
I meant more the origin of life at the beginning.
At the beginning of
life, yeah. Okay, that original organization.
Four billion years ago or so, a little bit less maybe, the first self-replicating molecule came into existence. You could think of it as the first gene. It's hardly life,
right?
But it provides the bedrock for natural selection to get going. Once you've got genes, you've got a possibility for natural selection,
right?
And then it gradually builds structures for itself, which to begin with are rather simple, rather like bacteria, and then become more and more complex. And at some point, they start getting nervous systems,
right?
And at some later point, they start getting a brain.
Which this is the part that I remember from school, but yeah, okay. Go back that up a little bit. That first part you said, Where did that come from? Is there evidence of where that came from?
No,
that first.
Not evidence, because it happened a long time ago under very different conditions.
Where did that come from? Is there evidence of where that came from?
No,
that first.
Not evidence, because it happened a long time ago under very different conditions. There's lots of.
Is it just statistics? Is it chance?
Yes, actually, it probably is. It could have been a very improbable event. There's lots of.
Is it just statistics? Is it chance?
Yes, actually, it probably is. It could have been a very improbable event, and nobody knows that. Chemists are working on it, biologists are working on it, trying to think of ideas. But I doubt if we'll ever prove anything definite, because
right.
It happened a very long time ago.
Has anyone come close to recreating that moment?
Not really, no. But right. Sort of bits of it have been recreated. It probably was a very improbable event.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. طولبنا في الفيديو الأول بأن نصدق أن هذا الكون المنضبط المنسق الأقيسة والأبعاد وأن هذا الإنسان بكل ما فيه خضع لنظرية تراكم الصدف والعشوائيات دون وجود ما أسماه في الفيديو الأول ديزاينر، دون وجود صانع أو مصمم، وهذا هو تحدي العقل بعينه، هذا هو العته بعينه. لكن طلبنا هنا بمسألة أخرى، المذيع بيطرح عليه سؤالا، The first gene، مين اللي عمل الجين الأول؟ سيبك من النظام الكروموزومي المعقد الآن، سيبك من شريط الدي إن إيه، لأن أنت أنا شايفك عرقت وبدأت يعني ترتبك في وضع إجابات لهذا النظام الكوني والنظام الإنساني ونظام الخلوي، نظام الخلايا المنضبط والمنسق وشريط الدي إن إيه، لأن النظرية الكروموزومية الجديدة خلتك بصراحة في وضع لا تحسد عليه أبدا. لكن هو هنا بيسأله بيقول له ذا فيرست جين، طب الجين الأول كون نفسه إزاي؟ الخلية الحية البروتينية الأولى عملت نفسها إزاي بقى؟ ممكن تقول لي إيه هي الظروف التي تخلقت فيها بمحض المصادفة الخلية البروتينية الحية الأولى؟ طب تكاثرت إزاي؟ طب انقسمت إزاي؟ طب اتجهت إلى عمليات التغذية لإنماء الخلايا إزاي؟ أنا ماشي معاك، أنا بحاول أكون ماشي معاك في منطقك رغم إنك خليت المنطق ينتحر. والله أنت بهذا التسلسل في الاستنتاج سواء ريتشارد دوكنز أو أذنابه والملاحدة الكومبارس في العالم العربي، والله أنتوا خليتوا المنطق ينتحر. إذا طلبنا بأن نصدق هذه الحزمة أو المنظومة من الهراء، قول لي بقى الخلية البروتينية الحية الأولى اتكونت إزاي، أو زي ما سألك المذيع The first gene، حصل إيه بقى في الفيرست جين، الجين الأول اتعمل إزاي. وبعدين يرجع يقول لوجيكال، هو فين اللوجيكال فيما تقول؟ فين المنطق فيما تقول؟ انت بتقول لي انه الخلية الحية الاولى تكونت في ظروف خاضعة للصدفة. خدوا بالكم من حاجة قلناها كتير قوي في الحلقات الماضية وانت بتدرس خطاب الملحد، اي ملحد سواء اكان ملحدا اوروبيا ام كان ملحدا عربيا، ما تنساش نفسية الملحد، ما تنساش سيكولوجية الملحد، لأن خطاب الملحد ليس منفصلا عن سيكولوجية الملحد. وعشان كده بول فيتس كان له كتاب اسمه Faith of the Fatherless، أو إيمان اليتيم، The Psychology of Atheism، علم نفس الإلحاد. أهو جابوا المصطلح أهو، Psychology of Atheism، علم نفس الإلحاد. خطاب الملحد مش منفصل عن نفسية الملحد. والله قلنا ده وإحنا بنشرح حياة إسماعيل أدهم الأب الروحي للملحدين العرب، وقلنا أن الرجل ده تعرض في طفولته لظرف أو حاضنة بيئية خاصة أجبرته أن يكون على هذه الشاكلة، أو ذهبت به إلى هذه البوصلة المغلوطة المضللة. نفس الأمر بالنسبة لنا، إحنا بنقول إنه ريتشارد دوكنز عمل كتاب اسمه سيلف جين أو الجين الأناني. وعلى فكرة ريتشارد دوكنز عرف في الأوساط العلمية بهذا الكتاب أولا، الجين الأناني، سيلف الجين. يعني إيه الجين الأناني؟ هو عاوز يقول إن كل هذا التدبير والتنسيق والاتجاه إلى التكاثر والاتجاه إلى فرض الحياة وتطوير وسائل الحياة والاتجاه إلى حماية الأحياء، كل ده من منتج النظرية الجينية، إن في جين أناني يتحرك ويخضعنا لمنطقه فنكون عبيدا له. طب أنت مش ملاحظ حاجة؟ إن كل صفات الإله من العلم والقدرة والإرادة والإبداع، أي الخلق على غير مثال، أنت خدت كل الصفات دي وحطيتها للجين، يبقى أنت حتى لم تكن منطقيا مع نفسك. لو الجين في كل هذه الصفات اللي أنت بتقولها، إذن لم يعد جينا أعمى أو صانع ساعات أعمى، ده أصبح يصبح في هذا المنطق إلها له قدرة وإرادة ومصمم، ديزاينر، صانع. ولذلك يعني هو كل اللي عمله ريتشارد دوكنز انه خد صفات الإله من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، خد كل هذه الصفات وخلعها على النظرية الجينية. بس بدل ما يبقى هذا الجين متعاطف مع الناس ويحمي الناس، خلى جين أناني، سيلفش، أناني. ولذلك هو أنت لو قلبت صفحات الكتاب اللي شهر ريتشارد دوكنز، وهو كتاب الجين الأناني، ستجد أنه عمل اللي أنا بقوله لك ده، خد كل صفات العلم والقدرة والإرادة والمتابعة والعناية والحماية، خد كل الصفات الإلهية، صفات القدرة والإرادة وخلعها على الجين. زي بالضبط ما عمل سام هاريس، خد كل صفات القدرة والعلم والإرادة وخلعها على ما أسماه نيتشر الطبيعة، حتى هو قال ماذر نيتشر، أمنا الطبيعة. يا أخي هو أنت ماسك ودنك من ناحية دي؟ طب ما تقرب وتمسكها من ناحية دي. ما هو معنى إنك تخلع صفات إرادية، صفات مدبرة وصانعة على شيء أو على تكوين معين في ذهنك، إذن هذا التكوين أصبح بالضرورة هو المصمم، هو الصانع الأكبر، هو المسبب. يبقى أنت من حيث لا تدري خدمت الفكرة الدينية. ما أنا بقول لك الملحد لما تبدأ تحشره في الزاوية، لما تبدأ تجهز على منطقه، هتعرف المشكلة. والمشكلة مع دوكنز، عشان كده أنا رجعتكم لمصطلح psychology of atheism أو علم نفس الإلحاد على حد تعبير بول فيتس. الملحد في مناطق في طفولته لازم تدرس، وده أنا بقوله لكم أهو. يعني كان الدكتور نور الدين أبو لحية كان له كتاب اسمه كيف تناظر ملحدا، وعلى فكرة ده كتاب مهم جدا وأنصح باقتنائه وقراءته، اسمه كده كيف تناظر ملحدا. لو معاك كراسة أو معاك ورقة، حط الورقة قدامك واكتب عنوان هذا الكتاب، كيف تناظر ملحدا، للدكتور نور الدين أبو لحية. الكتاب صادر عن مؤسسة العرفان الثقافية ويقع فيه 500 صفحة. بس أنا عاوز أقول لك، وأنت تناظر أي ملحد انظر إلى سيكولوجية الملحد. أنت عاوز تقول لي إن ريتشارد دوكنز وقعت له أشياء في طفولته؟ أيوة بالضبط، عاوز أقول كده. مفيش ملحد يذهب إلى الإلحاد بهذه العدوانية وبهذا المنطق الإقصائي والعدواني المبغض لأي دين. ده حتى الراجل ريتشارد دوكنز ده لما تراجع كتبه، وخصوصا كتابه الأشهر اللي هو اتشهر به في السنوات الأخيرة، The God Delusion أو وهم الإله، هو سماه كده وهم الإله في 2006، هتجد أن الراجل ده يدعو إلى عدم دراسة أي أخلاقيات في المدارس. وعشان كده أنا بسألكم، أنتم مودين البشرية فين؟ مودين العالم العربي فين؟ إلى أين تسوقون الأوطان العربية أيها الملاحدة؟ ريتشارد دوكنز يدعو إلى ألا تدرس أي أخلاقيات داخل المدارس. هتقدر تعمل ده؟ هتقدر أي مدرسة عربية في القاهرة ولا في الخرطوم ولا في كازابلانكا في المغرب ولا في دمشق ولا في أي عاصمة عربية، هنقدر في أي مدرسة لا ندرس أخلاقيات مطلقا؟ ممنوع احترام الوالدين، ممنوع طاعة الوالدين، ممنوع إقراء الناس السلام ممنوع الخطاب الهادئ والنقاش المهذب هنلغي الأخلاقيات. ريتشارد دوكنز عاوز كده، مش عاوز أخلاقيات في المدارس خالص. وهنا أنا ما بتكلمش بقى عن خطاب الملحد، لأن احنا فككنا النهاردة هذا الخطاب وثبت أنه نظرية المصادفة دي، يعني احنا مطالبون جميعا أن نلبس، أنا آسف في الكلمة، قميص الكتاف، أن احنا نلبس ملابس المجانين وندخل عنابر المجانين ونساق إلى مصائرنا وحتفنا بظلفنا كما يقول المثل العربي، نروح سراية المجانين برجلينا. مطالبون نحن تبعا لنظرية المصادفة بتاعت جاك مونو واللي طرحها ريتشارد دوكنز، ان احنا نؤمن ان كل الحاجات اللي قلناها دي من اول الغلاف الجوي لغاية ضغط الارض لغاية درجة الحرارة لغاية تنوع الغذاء لغاية كل ده تراكم صدف وعشوائيات، نلبس قميص الكتاف ونروح سراي المجانين برجلينا. طب سيبك من خطاب الملحد، لكن انظر الى نفسية الملحد وطفولته، وانظر الى اهداف الملحد. الراجل ده ريتشارد دوكنز، وانا بقول ده عشان كل الملاحدة العرب المتأثرون بفكره يعرفون هذا جيدا، تعرض في طفولته لاعتداء جنسي. وانا بقول لك اهو، معظم طفولة الملحدين لم تكن طفولة طبيعية، ده لو درسنا ما سمي psychology of atheism، نفسية او علم النفس الالحاد. الراجل ده طفولته لم تكن طبيعية، في سالزبري وهو طفل في المرحلة الإعدادية تعرض لاعتداء جنسي من معلمه وأستاذه 4 مرات، هو اللي قال. عشان كده الراجل ده يؤمن، اللي هو ريتشارد دوكنز، بما يسميه بيدوفيليا، البيدوفيليا، إنه لا بأس من ممارسة الجنس مع الأطفال ما دامت ممارسة الجنس ستكون شيئا لطيفا. إزاي الحال؟ عاوزين العالم العربي يبقى كده؟ عاوزين العالم العربي يساق إلى هذا المصير؟ ده ريتشارد دوكنز كمان، وده هدفه بقى، سيبك من خطابه الآن، خلينا في أهدافه. هو عاوز يلغي الأخلاقيات ودراسة الأخلاقيات من المدارس، ويدعو علنا إلى الخيانة الزوجية. يعني في كتابه Punishing، في مقالته Punishing The Green Eyed Monster، أو إبعاد الوحش ذي العين الخضراء، عنوان المقال، بيقول ما فيش مشكلة من الخيانة الزوجية، هم الزوجات مكبرين المسألة ليه؟ فيها ايه لو الزوج يعني فك عن نفسه شوية وخان على الأسرة ثم عاد الى البيت موفور النشاط؟ ازاي الحال؟ يعني هل هذا هو ما يراد للعالم العربي؟ هل هذا هو ما يراد للأوطان العربية؟ هو الملاحدة الكومبارس ما سمعناش رأيهم في اللي بيقوله ريتشارد دوكنز ده ليه؟ مش في خطابه، لكن في أهدافه، لأنه ظهر لنا تمام أنه هذا الرجل لا يملك خطابا علميا. وهنا أقول لكم في خلاصة الحلقة، اسمعوا إلى هؤلاء في مختبرهم، لكن لا تسمعوا لهم خارج المختبر. يعني لو الرجل ده عنده تجارب علمية داخل المختبر، أهلا بهذه التجارب، عنصر سين بيتفاعل مع عنصر صاد ويدينا عنصر عين، نسمع له في مختبره، لكن لا نسمع له في أدلجته خارج مختبره. لسه الرحلة مع ريتشارد دوكنز مستمرة، تفكيك منطق دوكنز ما زال مستمرا، وما زال سؤال القرآن بحجم الأفق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما زال تحدي القرآن قائما، كيف انتقلت الخلية الجينية الأولى من حالة العماء إلى حالة الوجود؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ رحلتنا مع منطق الملاحدة وخطابهم ما زالت رحلة مستمرة، نسأل الله أن ينسأ في الأجل لنواصل هذا النقاش ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh.